الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام في باب الصوم في السفر وغيره، وفي الحديث 96 بعد 100 قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر، وأن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير في الناس. ويفهم من ذلك أن تأخير الفطر دليل على حصول الشر والفساد في الناس، فإذا حصل الشر والفساد في الناس فإنهم يؤخرون الإفطار، وما دام الناس يعجلون الإفطار فهذا دليل على بقاء الخير في أوساطهم. ففي هذا الحديث الحث البالغ على المبادرة بالإفطار، والمبادرة بالإفطار من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن أبي أوف في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: انزل فاجزح لنا. فقال الرجل: يا رسول الله إنها الشمس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فاجزح لنا. فقال: يا رسول الله إنها الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبره فقال: إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعد مغيب الشمس مباشرة، وكانت الأضواء شديدة والأشعة منتشرة، فلما شاهد ذلك الرجل شدة الضياء وبقاء الأشعة ظن أن الشمس ما زالت باقية، وأن مغيب الشمس يكون بذهاب الأشعة من الأفق، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي في ذلك وأن هذا ليس بشرط، فإذا غربت الشمس فيكون وقت التعجيل بالإفطار، وسواء بقت الأشعة أو ذهبت، وجد الحمرة الشديدة في الأفق أو لم توجد، وهذا إذا لم يحل حائل بين الناس وبين رؤية الشمس كالجبال، فإذا لم يحل حائل فلا ينظر الإنسان إلى مسألة الأشعة ولا إلى الحمرة، فمجرد أن يشاهد غروب الشمس أي غروب القرص فإنه يبادر إلى الإفطار. فالمبادرة إلى الإفطار من الأعمال الصالحة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي خارج الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتأخير الإفطار من التشبه باليهود والنصارى. وعند ابن حزيمة والحاكم وابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزل أمتي على سنتي صلاة الله ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أي شباك النجوم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار قبل ظهور النجوم وقبل الشباك النجوم، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتم الصيام إلى الليل، فقال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل إلى الظلام، وإنما قال إلى الليل. والنجوم تشتبك عند الظلام، والذي أمر الله عز وجل به هو إتمام الصيام إلى الليل لا إلى الظلام، أي إلى مبدأ الليل. ومبدأ الليل يكون بغروب الشمس، فإن الشمس إذا غربت أقبل الليل من جهة المشرق، فيدخل حينئذ الليل. والليل يطلق على أوله، على مبدأ الظلمة من جهة المشرق. وإن لم تنتشر الظلمة في طرقات الناس، والليل ينتشر شيئا فشيئا، ولا يعب الأرض دفعة واحدة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون، فيسلخ الله عز وجل النهار من الليل سلخا. فإذا غربت الشمس يبدأ الليل من جهة المشرق، أي تبدأ ظلمة يسيرة من جهة المشرق، ثم يسلخ النهار سلخا شيئا فشيئا. والشيء المسلوخ، الجلد المسلوخ، يزال شيئا فشيئا، وهكذا النهار يزال شيئا فشيئا حتى تنتشر الظلمة ويزول الضياء. وقبل انتشار الظلمة هو ليل، لأن الله عز وجل قال: وآية لهم الليل، فهو ليل في مبدئه، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فتكون بعد ذلك الظلمة عند سلخ النهار. فإذا ما سلخ النهار حصلت الظلمة، وقبل أن يسلخ النهار فهو ليل، أي في مبدئه، في مبدئه هو ليل، وآية لهم الليل. فالظلمة في مبدئها هي الليل، فإذا سلخ النهار جاءت ظلمة الليل. والذي أمر الله عز وجل به هو إتمام الصيام إلى الليل لا إلى الظلمة، وآية لهم الليل. فهنا يبدأ الإفطار بالليل، أما الظلمة فإنها تأتي بعد ذلك. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذن هذا هو المراد بالليل، يطلق على مبدأ الظلمة من جهة المشرق. وهكذا النهار يطلق على مبدأ الضياء من جهة المشرق. فإذا ظهر الخيط الأبيض وتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا هو مبدأ النهار، مع أن الجو ما زال مظلما، لكن لما ابتدأ النهار بالظهور فإن ذلك الوقت يدخل في مسمى النهار، لأن سلطان الليل، لأن الليل بدأ في الزوال والتلاشي، والنهار بدأ بالإقبال. فأول ما يقبل النهار ويكون خيطا من جهة المشرق فهذا هو النهار، وإن كان الجو ما زال مظلما. ولهذا الناس يصومون في أول هذا النهار، إذا ظهر هذا النهار صاموا وإن كان الجو ما زال مظلما، ولا يقولون هذا ليل ما زالت ظلمة فهذا ليل فنبقى نأكل ونشرب إلى أن ينتشر الضياء في الأرض وتنتهي الظلمة بالكلية، ما يقولون هذا، وليس هذا بصواب. فيصومون من مبدأ النهار وهو الخيط الأبيض وإن كانت الظلمة ما زالت قائمة، ويفطرون في مبدأ الليل وهي الظلمة من جهة المشرق وإن كان الجو ما زال مضيئا، وإن كان الجو ما زال مضيئا فبداية تلك الظلمة هو مبدأ الليل، وهو الذي أمر الله عز وجل أن يتم الصيام إليه. إذن الله عز وجل أمرنا أن نتم الصيام إلى الليل لا إلى الظلمة، والليل يطلق على أوله على مبدأه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على أن الليل يدخل بمغيب الشمس، فإذا غابت الشمس دخل الليل بالإجماع، وإن كان النهار ما زال مضيئا، أو إنما إن كان الجو ما زال مضيئا. إذن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي إفطاره، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن تعجيل الفطر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على بقاء الخيرية في الناس. والفطر مشروع بما تيسر من الطيبات، ويتقي المحرمات والخبائث، فإن الفطر عبادة من العبادات، والصيام عبادة، الصيام عبادة، والإفطار عبادة، والسحور عبادة، صلاة الله. فالواجب أن يفطر الصائم بالطيبات لا بالمحرمات والخبائث، وهكذا يتسحر بالطيبات لا بالمحرمات والخبائث، فإن هناك من الناس من يبادر إلى السجائر والعياذ بالله، يفطر بالسجارة، وكما قيل هناك من يفطر بتمرة وهناك من يفطر بجمرة. فعلى كل الفطر عبادة من العبادات، فتكون بالطيبات وبما تيسر، يفطر بالتمر أو الرطب أو الماء أو غير ذلك من الطيبات، وتحصل السنة بذلك. وجاءت أحاديث في الإفطار بالتمر والرطب، ولا تخلو من علة، من ذلك حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه الذي جاء في مصنف عبد الرزاق وفي مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور، إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور. وهذا الحديث لا يثبت، وهو من طريق الرباب، وهي من المجاهيل. لا يثبت هذا الحديث إنه من طريق الرباب وهي من المجاهيل. هكذا جاء في الباب حديث أنس في المسند وعند أبي داود والترمذي، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي صلاة المغرب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا فيه الابتداء بالرطب، ثم التمر إن لم يتيسر، ثم الماء إن لم يتيسر الرطب والتمر. وهذا الحديث ظاهره الثبوت، لكنه من الأحاديث المعلة، ومن رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس. وجعفر بن سليمان الضبعي يروي عن ثابت البناني أحاديث منكرة، فرواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني متكلم فيها. وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم الرازي، وهكذا أبو زرعة الرازي، وذكره الحافظ الذهبي في الميزان من منكرات جعفر بن سليمان الضبعي، فلا يثبت هذا الحديث، وهو حديث معل. وإن كان هناك من أهل العلم من أثبته على ظاهر السند، فإن ظاهر السند أنه من قبيل الحسن، لكن كما عرفنا فيه هذه العلة. وجاء أيضا في الباب حديث لأنس عند النسائي وعند غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر ابتدأ بالتمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر ابتدأ بالتمر. والحديث في ظاهر إسناده أنه صحيح، لكن حصل فيه اختلاف، فإنه من رواية رقبة ابن مصقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس، فرقبة روى هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس أي موصولا. وخالفه شعبة ابن الحجاج فرواه عن بريد بن أبي مريم مرسلا، فحصل خلاف بين رقبة وبين شعبة في وصل الحديث وفي إرساله. واختلف حفاظ الحديث في ذلك، فالحافظ النسائي رجح رواية شعبة المرسلة، لأن شعبة أحفظ من رقبة. والحافظ الدارقطني استظهر أن يكون رقبة حفظ الحديث، فهناك من أهل العلم من أعل الحديث، وهنالك من أثبته. والنفس إلى تعليله أميل، إلى قول النسائي أميل منها إلى قول الحافظ الدارقطني، فإن شعب الحجاج أوثق من رقبة، فرواية أرجح من رواية رقبة فالأظهر في الحديث الإرسال. على كل هذا الحديث حول نزاع. فإذا أفطر الإنسان بالتمر أو بالرطب أو بالماء أو بغير ذلك فقد جاء بعبادة الإفطار، ودخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء، وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام بالسويق لما انزل فجح لنا، فكان إفطار عليه الصلاة والسلام بشيء من الشعير الذي يحرك مع الماء، وهو نوع من أنواع الحساء، فأفطر بذلك. فالأمر في ذلك واسع، فسنة الإفطار تكون بأي طعام أو شراب من الطيبات. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس هكذا جاء في رواية البخاري وغربت الشمس، وجاءت في بعض نسخ العمدة دون بعض، وفي رواية مسلم وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فقول إذا أقبل الليل منها هنا فيه أن العبرة إقبال الليل وليست العبرة انتشار الظلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل ولم يقل إذا انتشرت الظلمة. إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، فهو مجرد إقبال من جهة المشرق، فإذا رؤية مبدأ الليل من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا أي غابت الشمس، فإن الشمس إذا غابت أدبر النهار، فإدبار النهار يكون بمغيب الشمس، ولهذا قال وغربت الشمس، وفي رواية مسلم وغابت الشمس. فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار هذه أمور متلازمة، فإن الليل إذا أقبل فالنهار يدبر والشمس تغرب، فهي أمور متلازمة. لكن قد لا يشاهد الشخص غروب القرص لوجود حائل كالجبال، فهنا يعمل بغلبة الظن فينظر إلى إقبال الليل من جهة المشرق، وينظر أيضا إلى أشعة الشمس على الجبال، فإن زالت أشعة الشمس من على الجبال وابتدأت الظلمة من جهة المشرق فهذا دليل على غروب الشمس، وأشعة الشمس لا تراعى إلا في مثل هذه الصورة. أما من كان على ساحل البحر مثلا أو في صحراء من الأرض ليس هناك ما يحول بين الشخص وبين رؤية القرص من حائل كجبل أو غيره، ف فهنا لا يبالي الإنسان بأشعة الشمس، فمجرد أن يشاهد القرص قد اختفى فلا نعم، فالمساح في حقه الإفطار، وإن كانت الأشعة ما زالت موجودة في الأفق ومنتشرة في الأفق فيفطر بمجرد مغيب القرص كما نص على ذلك العلماء. وإذا حال حائل بين رؤية الشمس كالجبال فهنا ينظر يراعي الأشعة، فينظر إلى الجبال إلى أعالي الجبال، فإن كانت الأشعة ما زالت باقية فلا يبادر بالإفطار. فإذا زالت الأشعة من على الجبال وأقبل الليل من جهة المشرق فهذه أمارة على وعلامة على مغيب الشمس، وهذا إذا لم تغطى الشمس بالسحب، فإن الشمس قد تغطى بالسحب فتزول الأشعة باعتبار أن السحب غطت الشمس مع أشعتها، فقد ينظر الإنسان إلى الجبال فلا يجد أشعة الشمس، وسفي ذلك أنها غربت خلف السحب وتغطت مع أشعتها بسحب، فيظن أن الشمس قد غربت وليس الأمر كذلك، فإن وجد السحب فيحتاج إلى مزيد من التحري. وإذا غابت ولم تحجبها السحب فيكفي أن ينظر إلى أعالي الجبال، فإن وجد الأشعة ما زالت باقية استمر في صيامه، وإذا رأى الأشعة قد زالت من على رؤوس الجبال وبدأت الظلمة من جهة المشرق فهنا يبادر بالإفطار. وقد نص على ذلك العلماء كالعلامة النووي في شرح المهذب وفي غيره من مصنفاته، وهكذا الحافظ بن رجب وغير واحد من أهل العلم، وأنه يكتفى بذلك بالنظر إلى الأشعة على رؤوس الجبال، فإذا زالت الأشعة فيدخل وقت المغرب ويحل وقت الإفطار. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نقف إلى هذا الموضع من الكلام على هذا الحديث، وإتمام الكلام عليه يكون بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.